بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالقسم الثاني من أقسام الكلمة الفعل، والفعل في اللغة الحدث. الفعل في اللغة الحدث، وهو الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترنة بزمان، يعني هو يتفق مع الاسم في أن كليهما يدل على معنى في نفسه. فكما أن كتاب وهو اسم يدل على معنى بنفس اللفظ، كذلك الفعل قرأ يدل على معنى بنفس ماذا؟ بنفس اللفظ، بنفس الصيغة الموضوعة. ولكن الفرق أن الاسم لا يقترن بماذا؟ بزمان. أما الفعل فيقترن بزمان، يقترن بزمان، وأزمنته ثلاثة: إما زمن ماض أو زمن حاضر أو زمن مستقبل. ولذلك أخرجنا كلمة غدا كما ذكرنا في الدرس السابق، أخرجنا كلمة غدا غدا لأنها تدل على الزمن بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. أما الفعل فلا يدل على الزمن بنفس اللفظ. فكلمة قرأ ويقرأ ويقرأ ولعب وفهم، كلمات لا تدل على الزمن بألفاظها، وإنما هذا اللعب وهذه القراءة وهذا الفهم من الفعل فهم حدث في الزمن الماضي، أو إذا كان مضارعا في الحاضر، أو كان أمرا في المستقبل. فهو مقترن بزمان، لا معنى أنه يدل على الزمن بنفس الصيغة ونفس اللفظ. أقسامه: ينقسم الفعل باعتبار الزمان، لأنه ينقسم بعدة اعتبارات، فباعتبار الزمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الماضي والمضارع والأمر. الفعل الماضي هو الفعل الدال على وقوع الحدث في الزمن الماضي، هو الفعل الدال على وقوع الحدث في الزمن الماضي. لماذا جاءت كلمة حدث؟ لأن قلنا الفعل في اللغة هو ماذا؟ حدث. فهم الفهم، حدث. قرأ القراءة، فهم حدث، وهكذا. فهذا الحدث إذا وقع في الزمن الماضي عرفنا أن هذا الفعل فعل ماذا؟ ماضي، وله علامات يعرف بها. ما علامات الفعل الماضي؟ أولا قبوله تاء الفاعل، التاء المتحركة. إذا أردت أن تعرف أي فعل من الأفعال هل هو ماضي أو غير ماضي، أدخل عليه ماذا؟ التاء. فمثلا كتب، نقول كتبت، إذن هذا مباشرة فعل ماضي. قرأ، قرأت، فعل ماضي. لكن يقرأ، هل تقول يقرأت؟ ما تقول ذلك، إذن هذا ليس فعل ماضي، وهكذا. هذه علامة يعني تدلك على أن هذا الفعل فعل ماضي. وإذا عرفت في الزمن أنه وقع في زمن ماضي، هذا كاف لمعرفة أن هذا الفعل فعل ماضي. العلامة الثانية قبوله تاء التأنيث الساكنة، قبوله تاء التأنيث الساكنة. فأيضا كلمة كتب، لو قلنا كتبت، هذه علامة على أن هذا الفعل فعل ماضي. قرأت، لعبت، شربت، إذن هاتان العلامتان تدلان على أن الفعل المذكور الذي التحقت به التاء المتحركة أو التاء التأنيث الساكنة على أنه فعل ماضي. الفعل المضارع هو الفعل الدال على وقوع الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل، في الزمن الحاضر أو المستقبل. يعني المضارع إذا كان الماضي، إذا كان الماضي زمنه الماضي، والأمر زمنه ماذا؟ المستقبل. فالمضارع زمنه ماذا؟ الحال في الغالب، زمنه ماذا؟ الحال، ويجتمع فيه الحال ويجتمع فيه أيضا المستقبل. لكن الزمن الماضي هو خاص بالفعل الماضي، والمستقبل خاص بفعل ماذا؟ الأمر. الأمر، وهنا يجتمع في المضارع الحال والمستقبل. إذن هو الفعل الدال على وقوع الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل، نحو يلعب ويقرأ ويدعو ويقول ويرد وغيرها من الأفعال المضارعة. ما علامات الفعل المضارع؟ أقوى علاماته الجزم، أقوى علاماته الجزم، إذ أن الماضي لا يجزم، والأمر كذلك لا يلزم، لا يلزم إلا الفعل المضارع. فأي فعل مضارع أو فأي فعل قبل علامة الجزم لم أو إحدى أخواتها مباشرة نقول أن هذا فعل مضارع. أيضا من علاماته قبوله السين أو سوف، السين أو سوف، وهذه السين أو سوف إذا دخلت على المضارع دلت على المستقبل، دلت على ماذا؟ المستقبل، تخرجه من الحال إلى ماذا؟ إلى المستقبل، وهي من علامات الفعل المضارع. كذلك هناك علامات أخرى مثل النصب بأن أو إحدى أخواتها، النصب بأن أو إحدى أخواتها، أيضا هذا علامة، هذه علامة على الفعل المضارع. كذلك الفعل المضارع يبدأ بأحد أحرف المضارعة المجموعة في قولك نأيت أو أنيت، التي هي الهمزة والنون والياء والتاء، قل أذهب ويذهب وتذهب ونذهب، هذه أحرف تسمى أحرف المضارعة. ثالثا فعل الأمر، وفعل الأمر هو الفعل الدال على الطلب في المستقبل، هو الفعل الدال على الطلب في المستقبل، له علامتان. العلامة الأولى لا بد أن يدل على الطلب، لا بد أن يدل على ماذا؟ على الطلب. مثلا لو قلت ذهب، هل ذهب يدل على طلب؟ ليس فعل الأمر. ولو قلت يذهب، هل يدل على الطلب؟ لا يدل على الطلب، إذن ليس أيضا فعل أمر. فعل الأمر هو الذي يدل على الطلب، لكن مع قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطبة، مع قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطبة. لماذا هذا الشرط مع قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطبة؟ لماذا هذا الشرط؟ لأننا وجدنا أن بعض الكلمات التي هي من الأسماء مثلا تدل على الطلب، تدل على الطلب. مثلا درسنا في درس الأسماء صهن، وصهن بمعنى ماذا؟ أسكت. ألا يدل على طلب؟ يدل على طلب. إذن هذا فعل أمر صهن؟ لا، دل على الطلب، لكنه لا يقبل نون التوكيد ولا ياء المخاطبة، إذن ليس بفعل أمر، إذن ليس بفعل أمر. هناك أيضا كلمة أخرى، عندما أقول لك صبرا يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، ما معنى صبرا؟ نصبروا. إذن صبرا هنا يدل على الطلب، هل نقول أنه فعل أمر؟ لا، لا بد أن نقول هل يقبل نون التوكيد صبرا؟ لا. هل يقبل ياء المخاطبة؟ لا. إذن ليس بفعل أمر. إذن فعل الأمر لا بد من اجتماع الدلالة على الطلب مع قبول ياء التوكيد، نون التوكيد أو ياء المخاطبة. اذهب يدل على الطلب، يقبل نون التوكيد؟ نعم اذهبن. يقبل ياء المخاطبة؟ نعم اذهبي. وهكذا في كل فعل يراد أن يعرف هل هو فعل أمر أو لا. هذا التقسيم الأقسام الثلاثة، هذا قلنا كما ذكرنا باعتبار الزمن، وهناك تقسيم آخر باعتبار المعنى. فباعتبار المعنى ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، ينقسم الفعل إلى متعد ولازم. ما معنى متعدي وما معنى لازم؟ الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به. يعني إذا الفعل بنفسه بدون مساعدة، الفعل بماذا؟ بنفسه دون مساعدة، انتقل من الفاعل بعد أن رفع الفاعل ثم نصب مفعولا به، فهذا نسميه فعل ماذا؟ متعدي. مثال ذلك نقول مثلا كتب، كتب الطالب، إذن أثره وقع على من الآن؟ الفاعل، الضمة، الضمة هذا أثر، كتب الطالب. طيب هل يمكن أن ينتقل هذا الفعل ويتعدى إلى المفعول به فننظر ماذا كتب الطالب؟ نعم، نقول كتب الطالب الواجب. هذا التعدي والتجاوز من الفاعل إلى المفعول به نسمي هذا الفعل فعل ماذا؟ متعدي، لأنه تعدى أثره الفاعل وتجاوزه، انتقل منه إلى ماذا؟ إلى المفعول به. فكل فعل ينصب مفعولا به بنفسه بنفسه هذا فعل متعد. نحو فتح الرجل الباب، الفعل فتح فعل متعدي لأنه احتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. ومثل ذلك قولك ضرب زيد عمرا ويأكل محمد الطعام. الفعل المتعدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل متعد إلى مفعول واحد مثل هذه الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، ومثل قولك نصر الله المؤمنين، هذا نسميه متعد إلى مفعول واحد. هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين، تنصب مفعولين مثل ظن وأخواتها، ظن وأخواتها، ظن وأخواتها تنصب مفعولين، ظن الجندي العدو قادما، ظن المدرس الطالب غائبا، ظن المدرس الطالب غائبا، الطالب مفعول أول وغائبا مفعول ثاني. وفي أسفل الكتاب في الحاشية في الهامش تجد أخوات ظن ما هي. ثالث، فعل متعد إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأخواتها، أعلم الجندي هذا الفاعل، أعلم الجندي القائد العدو قادما، يعني كأنك تقول أعلمه أن العدو قادما، فأعلم الجندي، الجندي فاعل، القائد مفعول أول، العدو مفعول ثاني، وقادما مفعول ثالث. فها أعلم وأخواته مثل أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث، هذه من أخوات أعلم، هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. إذن المتعدي إما أن ينصب مفعولا واحدا، وإما أن ينصب مفعولين، وإما أن ينصب ثلاثة مفاعيل، لكن الأفعال تنصب مفعولين طبعا محددة في أفعال معينة، والذي ينصب ثلاثة مفاعيل أيضا محددة في أفعال معينة. الفعل اللازم، لازم لأنه لازم الفاعل كما يقولون بقي عنده، لم يتحرك منه إلى ويتجاوزه إلى المفعول به، بمعنى آخر لا يستطيع أن ينصب مفعولا به بنفسه، ما عنده القدرة على ذلك، ليس لديه القدرة على نصب مفعول به، ولذلك نسميه ماذا؟ لازم، لازم الفاعل. ذهب سعيد، من يستطيع يأتي بعد سعيد هنا بكلمة منصوبة تكون مفعولا به؟ لا يمكن. خرج سعيد، لا يمكن تأتي بكلمة منصوبة تكون مفعول به، ما تقول يعني خرج سعيد ليلا وتقول هذه كلمة منصوبة، ليلا نعم كلمة منصوبة لكنها ظرف. والتعدي واللزوم، نقول التعدي يعني المقصود به التعدي إلى المفعول به، إلى المفعول به، واللزوم اللزوم عند الفاعل وعدم التجاوز إلى المفعول به. فإذا هذه أفعال تسمى أفعال لازمة لأنها لا تستطيع أن تنصب مفعولا به. بكى الطفل، نام الرجل، نزل الرجل من السيارة، كل هذه أفعال تسمى أفعال لازمة. هل يمكن أن يتعدى الفعل اللازم؟ نعم يمكن، وهناك طرائق ثلاثة تجعل الفعل، تجعل الفعل متعديا. الأولى نقله إلى باب أفعل، نقله إلى باب أفعل، ماذا تقول؟ بكى الطفل، بكى الطفل، هذا فعل لازم. إذا أردت أن ينصب مفعولا به لابد تأتي له بمساعدة، المساعدة هذه تكون في باب أفعل، لأن الهمزة في باب أفعل تسمى همزة ماذا؟ التعدية، أي أن من فوائد باب أفعل التعدية، من معاني باب أفعل التعدية، فتقول أبكى الجوع الطفل، قبل كان بكى الطفل، الآن أبكى الجوع الطفل، فنصب مفعولا به صريحا أي منصوبا. فهذه طريقة من طرائق تعدية الفعل اللازم. نزل الرجل من السيارة، نزل الرجل من السيارة،
أنزل السائق الرجل. لاحظ، نزل الرجل، الآن أنزل السائق الرجل، أصبح منصوبا، تعدى بماذا؟ بنقله إلى باب أفعل. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية نقله إلى باب فعل للتضعيف، لأن أيضا من معاني باب فعل التعدية، من معاني باب فعل التعدية. نوم، نام الطفل، نام الطفل، لازم تريده متعدي تنقله إما إلى باب أفعل أو إلى باب فعل، وهي الطريقة الثانية. تقول نوم الأب الطفلة، أو نومت الأم الطفلة، فتعدى. نزل الرجل، نزل السائق الرجل من السيارة. فهذه طريقة لتعدية الفعل اللازم، وهي نقله إلى باب فعل. إذن هذه الأفعال كما ترى في الكتاب التي تحتها خط كانت لازمة لا تنصب مفعولا به، أما الآن فقد نصبت مفعولا به لأنها نقلت إلى بابي أفعل وفعل. الطريقة الثالثة بواسطة حرف الجر، بواسطة حرف الجر. وهنا لا بد أن يكون المجرور بمعنى المفعول، لا بد أن يكون المجرور بمعنى ماذا؟ بمعنى المفعول. فإذا كان بمعنى المفعول قلنا أن هذا متعد بواسطة حرف الجر، يعني حرف الجر هذا ساعد الفعل للانتقال من الفاعل إلى ماذا؟ إلى المفعول به في المعنى ليس في الحكم. في ماذا؟ في المعنى. هو مجرور في اللفظ، هو مجرور في اللفظ، لكن في معناه هو بمعنى المفعول به. مثال ذلك أن نقول غضب الله على اليهود، غضب الله على اليهود. الآن الفعل غضب، هل تعدى معناه بواسطة حرف الجر إلى اليهود فوقع الغضب على اليهود؟ نعم. إذن نقول أن اليهود هنا هذا مفعول به غير صريح، مفعول به غير صريح، مفعول به غير صريح. لماذا غير صريح؟ لأنه هو في الأصل مجرور، مجرور، لكن المعنى، معنى الفعل تعدى إليه بواسطة حرف الجر، المعنى الفعل تعدى إليه بواسطة حرف الجر، فأصبح في المعنى مفعولا به. نظرت إلى الجبل، الفعل نظر، تعدى بواسطة حرف الجر فوقع على ماذا؟ الجبل، يعني النظر وقع على الجبل، النظر وقع على الجبل. إذن هذا نسميه مفعول به غير صريح. مثل أيضا تمسكت بالفضيلة وذهبت بك، يعني كان أقول أذهبتك، كان أقول ماذا؟ أذهبتك. فهذا الجار والمجرور، الاسم المجرور بحرف الجر، هذا نسميه مفعول به غير صريح. أيضا ينقسم الفعل باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى صحيح ومعتل. فالفعل الصحيح فعل قوي، والفعل المعتل فيه حرف ماذا؟ ضعيف، يسمى حرف علة، وأحرف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. ما هو الفعل الصحيح؟ فعل الصحيح وما كانت أحرفه خالية من أحرف العلة الثلاثة، خالية، لا وجود لحرف من هذه الأحرف الثلاثة في الفعل الصحيح. هذه أحرف العلة كما ذكرنا: الألف والواو والياء. وينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام هي: أولا الفعل المهموز، فعل مهموز من اسمه يعني فيه ماذا؟ همزة، أحد أحرفه همزة، سواء كانت في الأول أخذ، أو في الوسط سأل، أو في آخره قرأ، فهذا نسميه فعل مهموز، وهو من أنواع الفعل الصحيح. الثاني الفعل المضعف، ما كان أحد أحرفه الأصلية مكررا لغير زيادة، نحو مد وعد، فيه الدال هنا مكرر لغير زيادة، يعني ليس حرفا ماذا؟ زائدا، كل حرف فيه ماذا؟ أصلي، ونحو زلزلة وهذا رباعي، وهذا رباعي. التضعيف الرباعي أن يكون الأول مثل الثالث والثاني مثل الرابع، هذا معنى التضعيف في الفعل الرباعي، الأول مثل الثالث والثاني مثل ماذا؟ الرابع، مثل زلزلة وحصحصة ودمدمة. الثالث، القسم الثالث من أقسام الفعل الصحيح، الفعل السالم. سالم يعني سلم من الهمز وسلم من التضعيف، يعني لا يوجد فيه حرف مهموز ولا حرف ماذا؟ مضاعف، مثل ذهب، خرج، شرب، فهم، نجد هذه أفعال ليس فيها همز وليس فيها تضعيف، هذا النوع نسميه سالم. طبعا سواء كان ماضيا أو مضارعا أو ماذا أو أمر، يعني لو مثلا نقول مثلا يذهب، هذا فعل صحيح أو معتل؟ صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ سالم. مثلا اقرأ فعل ماذا؟ أمر، فعل أمر، صحيح أو معتل؟ صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ مهموز. كيف نعرف أنه مهموز؟ الهمزة، نرجعه إلى الماضي، نرجعه إلى ماذا؟ إلى الماضي. الحكم دائما يكون في الثلاثي، الحكم دائما يكون في ماذا؟ في الثلاثي. الفعل المعتل هو ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة، أحد الأحرف الأصلية حرف ماذا؟ علة. فإن كان الحرف العلة في الأول سمي مثالا، والحرف العلة قد يكون واوا في الأول وقد يكون ياء، يعني نسميه مثال واوي أو مثال يائي، مثل وعد، ورث، وجد، يئس، يسر، يبس، فهذه أفعال كلها للمثال. الأجوف عينه أي وسطه حرف ماذا؟ علة، قال، صام، نام، باع، كذلك كما قلنا في الصحيح كذلك هنا، يعني لا يشترط أن يكون ماضيا. لو قلت لك يقول، هذا ما نوعه؟ معتل، فعل مضارع معتل. من أي أنواع المعتل؟ أجوف، لأن نرجع إلى الماضي قال، فهذا معتل فهو أجوف. إذن الأجوف هو الذي ما كانت عينه حرف علة. أما الناقص فآخره حرف علة، آخره حرف علة، نحو رضي، ورمى، ودعا. دعا أيضا في مضارعه ماذا نقول؟ يدعو، هذا أيضا يعتبر أو يعد من الفعل الناقص، يعني لابد نرجعه إلى الثلاثي ليكون الحكم دائما في الفعل الثلاثي. إذا الناقص ما كانت لامه والحرف علة، والأجوف ما كانت عينه حرف علة، والمثال ما كانت فاؤه حرف علة. لماذا أقول الفاء والعين واللام؟ لأن هي الميزان الصرفي للأفعال، فعل هو أساس الميزان الصرفي للأفعال والأسماء. يأتي هناك قسم وهو يعد في حكمه من الناقص، يعد في حكمه من ماذا؟ من الناقص، في حكمه الإعرابي يعد من الناقص. هذا القسم هو ما يسمى اللفيف، واللفيف هو ما كان فيه حرفان أصليان من أحرف العلة، فإن اجتمع الحرفان سمي لفيف ماذا؟ مقرون، وإن افترق لفيف مفروق. فالاجتماع مثل طواء، اجتمعت الواو مع الألف، ونوى، والمفروق مثل وفى، فرقت بينهما ماذا؟ الفاء، ووقع، فرقت بينهما ماذا؟ القاف. إذن هذا اللفيف المفروق المقرون أو المفروق حكما إعرابيا تابع للفعل الناقص. يعني مثلا لو قلنا يدعو، هذا ناقص أليس كذلك؟ إذا جزمته ما علامة الجزم؟ تحذف حرف العلة، لم يدعو. كذلك اللفيف المفروق والمقرون، مثلا يقي، وقى، المضارع ماذا؟ يقي. إذا جزمته تقول ماذا؟ لم يقي، تحذف حرف ماذا؟ العلة. إذن هو في إعرابه تابع للفعل الناقص. وينقسم كذلك الفعل إلى جامد ومتصرف. الفعل الجامد لا يقبل التحول من صورة إلى صورة، يبقى على حالته التي هي في صورة واحدة، مثل الفعل ليس، ومثل الفعل عسى، ومثل الفعل نعمة، ومثل الفعل بئس. هذه أفعال تلزم صيغة الماضي ولا تتغير إلى المضارع ولا إلى الأمر، ولذلك نسميها أفعال جامدة. أفعال جامدة. طيب كيف حكمنا عليها أنها أفعال ماضية؟ كيف حكم عليها أنها أفعال ماضية؟ نعم، لا أحسنت، تدخل عليها تاء التأنيث، وأيضا ندخل عليها التاء ماذا؟ المتحركة. نقول في ليس لست، ونقول ليست، ونقول في عسى عسيت، ونقول عست، وفي النعمة وبئسة نقول نعمة، ونقول ماذا؟ بئسة. أما الفعل المتصرف هو الذي يقبل التحول من صورة إلى أخرى، نحو كتب يكتب أكتب، وخرج يخرج أخرج، وضرب يضرب اضرب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولدي أي استفسار أو سؤال تفضل بسؤالي.
بالنسبة للفيل المقرون، هناك يأتي فيل خط علة، يعني في فاعل أو عين لفيل المقرون، وحرف علة في فاعل أو عين.
لا، ما
يعني عين الكلمة ولا مقرون.
ما يأتي.
انزل ونزل بمعنى
انزل بسرعة،
نزل
نزل بتضعيف تدريج شيء انزل.
انزل يعني
بسرعة، انزلت السبورة مرة واحدة مرة واحدة. نزل حتى لا لا نتكلم عن العلامة، نتكلم عن علامة جزمه سكون، تقصد يعني؟ لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن علامة الثناء، نتكلم عن أن الجزم بلم يدخل على المضارع لا يدخل على الأخر. لكن ما الذي جعل المضارع فيه سكون لم؟ أما الأمر بنفسه فيه سكون بدون لم، بدون شيء. مهم أن لم تدخل، لم اقرأ هذا لا يصح. هذا سندرسه إن شاء الله. نعم، تدخل في علم الله.
صبرا وصبرا.
ايش في؟ اين
في
مسائل؟ ماذا نقول؟ صحيح، هذا اسم فعل الاصل. صبرا نائب عن فعل، مصدر نائب عن فعل.
تعيبة.
تعيبة. ماذا؟ تفعل. هذا ما يستعمل. يستعمل في هذا. يعني هو أنت تريد أن تقول مثلا تتعب. ما يستعمل. هو تقول تتعب. لا يستعمل.
ما الفرق بين انزل ونزل؟
سأل زميلك. النزول يكون بسرعة، انزل، ونزل فيه تضعيف تدريج شيء انت شيء. كرر يعني يذكر مرتين مثل مدة ذكر مرتين الدال هذا معنى مكرر. السلام ورحمة الله حياك الله كيف أحوالك طيب حياك الله
شيخين نعم. غدا اسم
غدا اسم
ماذا هذا لأنه يدل على الزمن بنفسه
يدل على الزمن بنفسه ليس باقترانه بالزمن
أما ذهب هذا
أما ذهب الذهاب وقع في الزمن هذا المقصود.